أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا. كان الكلام أخيرا حول استدراك الشيخ الأعظم قدس سره على إشكال المحقق الكركي قدس سره الذي أشكله على الطريق الثاني المنسوب للمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة. ورجوع الشيخ الماتن قدس سره مرة أخرى بصدد توجيه الطريق الثاني، فذكر له توجيهين بما خلص أخيرا إلى أنه لا فرق بين الطريقين. عليكم السلام. عليكم السلام. بما خلص أخيرا إلى أنه لا فرق بين الطريقين من حيث النتيجة والمآل. وأما الآن، عليكم السلام، وأما الآن فيقول قدس سره ما حاصله: أن لو صرفنا النظر عن ذينك التوجيهين، لو صرفنا النظر عن ذينك التوجيهين لبقت طريقتهم الثانية لمعرفة حصة كل من البائع والمشتري من الثمن المسمى على فسادها، ولم يكن الأمر مقتصرا على ورود إشكال المحقق الكركي قدس سره عليه، أي على الطريق الثاني، بل يرد عليه إشكال أهم من ذلك، بحيث بل يرد عليه أي على الطريق الثاني بل يرد عليه إشكال أهم من ذلك بحيث يغنينا عن الإشكال الأول، أعني الذي أشكله المحقق الكركي على الطريق الثاني. فمع وجود هذا الإشكال الأهم والأساس، لا تصل النوبة إلى الإشكال المتقدم الذي أفاده المحقق الكركي على الطريق الثاني، وذلك لأن الإشكال المتقدم مما يمكن دفعه ورده بأن يقال: ما المانع من أن تكون 4 دنانير في ملك البائع ودينار واحد يرجع للمشتري؟ فما البأس في أن تكون أربعة أخماس، يعني أربعة على خمسة، فما البأس في أن تكون أربعة أخماس الثمن ملكا للبائع وخمس واحد من الثمن يرجع إلى ملك المشتري؟ علامة استفهام. فإن قلتم إن هذا التقسيم إجحاف وضرر على المشتري، قلنا ببركة قانون لا ضرر نثبت للمشتري حق الخيار، وببركة هذا الحق نستدرك ونجبر الظلم والضرر المتوجه للمشتريين. فالضرر والإجحاف المتوجه إلى المشتري عليكم السلام نعالجه بثبوت حق الخيار، بثبوت حق الخيار للمشتري، فتحصل المساواة والعدالة في البين. فلذا ليس الإشكال المتقدم، أعني إشكال المحقق الكركي قدس سره، ليس بمهم كثيرا، إنما الإشكال الأهم والأساس الذي يبتلى به الطريق الثاني الذي سلكه المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعاء، إنما الإشكال الأساس الذي يبتلى به الطريق الثاني مرتبط ويرتبط بصورة مدخلية هيئة الاجتماع في نقصان القيمة، لا في ازديادها كما نظر إليها المحقق الكركي في استشكاله، إنما يرتبط الإشكال الأساس اللي يبتلى الطريق الثاني به يرتبط بمن؟ بصورة وبفرض مدخلية الهيئة الاجتماعية في نقصان القيمة. بيان ذلك أن الهيئة الاجتماعية تارة لم تكن لها أي مدخلية في ازدياد القيمة ونقصانها، وهذا كما هو غالب الموارد، وثانية تكون للهيئة الاجتماعية مدخلية في ازدياد القيمة، وهذه هي التي كانت منظورا لدى المحقق الكركي في إشكاله على الطريق الثاني، وهذا ما تقدم في الدرس الماضي. وثالثة تكون لهيئة الاجتماع والانضمام مدخلية في نقصان القيمة، كما إذا كان هناك شيئان متاعان مالان، إذا قومنا كل واحد منهما منفردا كانت له قيمة مرتفعة، يعني كان لكل منهما أو كان كل منهما ذا قيمة مرتفعة. وأما لو قومناهما مجتمعين ومنضمين وبهيئة الاجتماع كانت لهما قيمة منخفضة جدا. مثال ذلك عبدان، عبد مع عبد، فإن جعلناهما منضمين مجتمعين في دار واحدة وجعلناهما عبدين لمولى واحد فقد يترتب على اجتماعهما في مكان واحد بعض المفاسد من قبيل السرقة، الخيانة، خلل في الخدمة وضعف فيها، لأنه كل واحد يحيل العمل على الآخر. وإيش معنى بس أنا أشيل هذا الشيء الثقيل؟ ليش ذاك العبد الآخر ما يشيل؟ يعني مثل راح يصيرون مثل الضرة تقريبا إذا في مكان واحد مولا واحد. أنا أقولش معنى أنا اشتغلت 3 ساعات وهو اشتغل 2.5 ساعات، فيستلزم هناك ماذا؟ خلل وضعف في الخدمة. بينما لو فصلنا بينهما وجعلنا الأول عبدا لمولى في مكان والآخر جعلناه عبدا لمولى آخر في مكان آخر، انقطعت تلك المفاسد باعتبار أن كل واحد منهما يعمل منفردان بوظيفته، كل ما يأمر المولى يكون ينفذ، بعد إذا ما ينفذ راح يعيفه. فبعد ماكو هناك فد شخص ويا مجتمع حتى يصير هناك بعض الحزازة وبعض الحساسية بينهما. وكذا الكلام في الأمتين والجاريتين، ففي مثل في حال اجتماعهما وانفصالهما. ففي مثل هذه الموارد لو أراد شخص أن يبيع عبدين أو أمتين مجتمعين لكانت قيمتهما الشرائية منخفضة وتم شراؤهما بقيمة منخفضة، ليست كما هي الحال لو بيع كل عبد منفردا ومنفصلا عن الآخر. فمثلا لو باع البائع عبدين مجتمعين، راح نطبق على ما نحن فيه مسألتنا، وكان أحدهما عبدا له أي للبائع والآخر عبدا لغيره، هاي مسألتنا، باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، باع عبدين منضمين أحدهما ملكا له والآخر ملكا لغيره، باعهما منضمين على شخص ثالث بقيمة 8,000 دينار مثلا، بينما قيمة كل واحد منهما منفردا 10,000 دينارا. في العبارة أنه قيمة كل منهما لو أزيد من قيمة المجموع لو أنقص يعني أزيد، هذا مثالنا، هذا يعني قيمة كل واحد منهما منفردا 10,000، بينما قيمة المجموع أزيد 8,000. إذا أنقص أنه أيضا قيمة كل منهما 8,000 حتى تصير نفس قيمة بيعهما مجتمعين. هذا ما يفرق من هذا، صح؟ نأخذ 10، قلنا الآن البائع باع عبدين أو أمتين مجتمعين على شخص ثالث بقيمة 8,000 دينار، بينما قيمة كل منهما منفردا 10,000. ثم جاء المالك الأصيل للعبد الآخر ورد المعاملة، مسألتنا، وانتزع عبده. فهنا على الطريقة الأولى، فهنا على الطريق الأول الذي اختاره الشيخ الأعظم قدس سره، لا بد أن نقوم كل واحد منهما منفردا، وقيمة الانفراد 10,000. ثم الخطوة باء، ثم نجمع القيمتين السوقيتين 20,000 دينار، ثم ننسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، ننسب 10 إلى 20، فالنسبة النصف. الطريق الأول، هاي الخطوة ألف وباء وتاء وثاء، كل واحد منفردا 10,000، بعدين نجمعهم قيمة المجموع 20,000، ننسب قيمة أحدهما إلى هاي القيمة، قيمة المجموع للمجموع 10 إلى 20، نصف فارزة. وبهذه النسبة، أعني نسبة النصف، نستقطع من الثمن المسمى وندفعها للمشتري، وندفعها للمشتري. الثمن المسمى 8,000، نصفها 4,000، فنبقي 4,000 في ملك البائع، ونرجع 4,000 الأخرى إلى المشتري، وهذا تقسيم عادل ووسط. فالطريق، فعلى الطريق الأول يكون التقسيم معتدلا، وأما هذا كله الشيخ الأعظم جاي يقول وين الإشكال الأهم يصير على الطريق الثاني. وأما على الطريق، وأما لو بنينا على الطريق الثاني، فمن الأول نقوم مجموع العبدين مجتمعين وبهيئتهما الاتصالية، ولنفرض قيمة المجموع 10,000، ولنفرض قيمة المجموع، لأنه البائع كونه فضولي فممكن يبيع 8، يمكن يبيع 6، يمكن حتى 1,000 يبيع. المهم شنو هالمقدار يحصل في مقابل عبده، والعبد الآخر هو ربحان لأنه ملك الغير. بينما احنا هنا بالطريق الثاني، صدعنا عن الطريق الثاني، بأي طريق من قوم ماذا؟ القيمة الواقعية، القيمة السوقية. فالقيمة الواقعية للمجموع من حيث المجموع مجتمعين 10,000. هاي الخطوة شنو؟ فرع ألف على الطريق الثاني، الخطوة فرع ألف على الطريق الثاني فارزة. ثم نقوم باء، ثم نقوم أحدهما منفردا وقيمة الانفراد 10,000، وقيمة الانفراد بيناها في بداية الكلام 10,000. تاء، الخطوة تاء، ثم ننسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، ننسب 10 إلى 10، وهي نسبة التساوي والتماثل. فإذا لا بد أن نأخذ من البائع. يمكن أن نستقطع من البائع. فإذا لا بد أن نأخذ من البائع. شنو نأخذ؟ مماثلة الثمن المسمى. لا بد أن نأخذ من البائع مماثلة الثمن المسمى ونرجعه للمشتري. يعني شنو مماثل الثمن المسمى؟ يعني نأخذ تمام 8000. نصفر جيب البائع. أي نأخذ تمام 8000 من كيس البائع ونرجعها لملك المشتري. فيلزم حينئذ ماذا؟ هذا اللي يقول الشيخ الأعظم على الطريق الثاني. إذا نصرف النظر عن ذينك التوجيهين، لا بعد إشكال المحقق الكركي هو يقول أهون إشكال خفيف، يستلزم على الطريق الثاني إشكال أهم وإشكال أساس وأخطر. فيلزم ماذا؟ فيلزم الجمع بين الثمن والمثمن، أو العوض والمعوض في ملك شخص واحد وهو المشتري. فإن المشتري ملك عبد البائع، ملك عبد البائع، لأن هو إجاز جيد إجا عبديا مو صحيح، إجا المالك وأخذ عبد ماله، بس ما يهم، هو ملك عبد البائع وما ملكه، متاع مال البائع يبقى عنده. فإن المشتري ملك عبد البائع كما أنه ملك تمام ثمن البائع، أعني 8000. فجمع بين المثمن بين قوسين العبد وبين الثمن تمام 8000 دينار. وهذا الجمع بين العوض والمعوض في ملك شخص واحد من المحالات، ومما لا ينسجم مع قانون المعاوضة. هذا هو الإشكال الأساس، هذه هي مادة نقض أساس يرد على الطريق الثاني الذي لا يقبل الجواب ولا يمكن الجواب عليه. فإذا لو صرفنا النظر عن التوجيهين السابقين للطريق الثاني لبقي الطريق الثاني على فساده، ولابتلي بإشكال أهم وأخطر من إشكال المحقق الكركي عليه، ألا وهو توجه الضرر بهذا التقريب المتقدم. قال قدس سره: وإلا يعشنه، أي وإن لم نوجه الطريق الثاني بالتوجيهين المتقدمين، ومن رجع علما إلى الطريق الأول وصرفنا النظر عن التوجيهين السابقين، قال ففساد الضابط المذكور في كلامهم، أي في كلام المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة، الضابط ما هو؟ الطريق الثاني. ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج علما إلى النقض بمن بإشكال المحقق الكركي، لا يحتاج إلى النقض بإشكال المحقق الكركي بالتقريب اللي تقدم في الدرس الماضي، يعني بصورة منه، بصورة مدخلية هيئة الاجتماع وين في ازدياد القيمة مو هيك المحقق كركي فرض ذيك الصورة ازدياد القيمة بصورة مدخلية هيئة الاجتماع في زيادة القيمة التي يؤذين. يابا ليش الشيخ الأعظم ليش الإشكال المحقق الكركي يعني تستقلوه وأنه هذا إشكال قليل إشكال ضعيف على الطريق الثاني؟ يقول مو هذه يمكن الجواب عنها. قال التي عن هاي الصورة وصف للصورة صورة المدخلية التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا بمن بهذا بأخذي أي ما المانع؟ قلنا ما المانع ما البأس أربعة أخماس الثمن خلي تكون للمال البائع وخمس واحد من الثمن خلي يكون للمشتري. يا بمو هذا راح ينظر المشتري ينظلم خمس واحد يوصل؟ لا احنا بيقول القانون لا ضرر شنو نجبر نعالج هذا الضرر نعالجه بمن نثبت الخيار حق الخيار يريد يمضي المعامل يفسخ زين بأخذ النسبة للمشتري بين هاي النسبة عن حق الخيار نسبة التفاوت. لا لا التي يمكن القول فيها أي صححوها التي يمكن القول فيها بأخذ النسبة يعني بأخذ يعني بقيم بحق الخيار بثبوت حق الخيار له. بل لعله في بعض النسخ لا يمكن لا يصحح يمكن التي يمكن القول فيها بأخذ النسبة للمشتري النسبة بين منه بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع. زين شيخا الأعظم يعني أنت تقول هذا الطريق الثاني شنو فساد إذن مين؟ يقول هذا راح يبتلى بإشكال أهم بإشكال أساس اللي هو ماذا؟ قال بل ينتقض. من ينتقض؟ الضابط المذكور ينتقض منه الطريق الثاني ينتقض بإشكال أساس بصورة مدخلية هيئة الاجتماع. هيئة ما موجودة ولكن شرح مسجد جاي أشرح. بل ينتقض بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة بحيث تكون وهذا قررناه بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا القيمة المنفرد مثل قيمة المجموع بمثالنا 10,000 العفو مثل قيمة المجموع إذا قلنا 8,000 لأنه هو قلنا باع العبدين معا بشقيت 8,000 وقيمة كل واحد منهما منفرد 8,000 هاي المثل أو أزيد كما في مثال البحث 10,000 فالقيمة الانفرادية 10,000 بينما القيمة اللي باعها المشتري البائع 8,000 قيمتهم مجموعا منضمين مجتمعين بحيث تكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع 8,000 أو أزيد 10,000 فإن هذا فرض ممكن. هذا فرض ممكن زين شيخنا هذا من عندكم أنتم انفردتم بهذا الفرضية؟ قل لا. قال كما صرح به من صرح به؟ المحقق الكركي اللي احنا جايين نسولف وياه وجاي نقول اشكاله ضعيف اشكاله هين على الطريق الثاني. هو نفسه في كتاب الرهن من جامع المقاصد مصرح بهذا الفرض. يا فرض انه احيانا يكون شيئان اذا نقومهم مجتمعين تكون قيمتهم منخفضه بينما اذا نقومهم كل واحد منفرد القيمه راح تكون مرتفعه. كما صرح بهذا الفرض المحقق الكركي في كتاب الرهن من جامع المقاصد. وغير المحقق الكركي أيضا صرح إذن أكثر من فقيه صرحوا بمن بإمكان هذا الفرض. زين شو راح يصير الآن هنا؟ فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة ماذا يوجب؟ هذا على الطريق الثاني ها مو على الطريق الأول. بعد الطريق الأول الشيخ الأعظم هو طريق اللي هو مختاره ما عنده هو إشكال في طريقته هو الطريق الأولى يعني الطريق الأول لا وإنما هذا جاي يقرر على الطريق الثاني اللي قررناه إحنا راح يصير الجمع بين العوض والمعوض، ثمن ومثمن. قال فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب ماذا؟ الجمع بين الثمن والمثمن، بين العوض والمعوض في ملك شخص واحد وهو المشتري. كيف؟ كما لو باع، المثال اللي وضحناه بالتقرير، كما لو باع البائع جارية مع أمها مجتمعتين بهيئة الانضمام، قيمتهما مجتمعتين 10,000 قلنا، وقيمة كل واحدة من الجارية ومن الأم منفردة 10,000، هاي بثمانية متعلق باعة، يعني باع البائع الجارية مع أمها مجتمعتين بشقية الثمن 8,000 بـ8,000. نفس المثال قررناه بالدرس. قال فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة، طريق الثاني، طريق الثاني، لأن مشكلتنا إحنا مع الطريق الثاني، فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة يعني 10,000 إلى مجموع القيمتين، يعني هم 10,000، 10 نسبة 10 إلى 10، ماذا؟ قال نسبة الشيء إلى مماثله، نسبة الشيء إلى مساويه، فرجع بكل الثمانية، يعني رجع المشتري بكل الثمانية، يعني بمماثل الثمن المسمى. قال الثمن المسمى 8,000، مماثله شنو؟ 8,000، كلها كنا نرجعها للمشتري. زين، البائع هم انطى عبد وهم انطى شنو؟ هم انطى عبد وهم انطى ثمن العبد، والمشتري هم ملك العبد وهم ملك شنو؟ ثمان ثمنه، فصار عنده في ملكه وهو شخص واحد اجتمع الثمن والمثمن. وكأن الشيخ الأعظم يقول وكأن من أورد عليهم ذلك، ذلك إشارة لمن؟ إشكال المحقق الكركي. يقول وكأن، ومراد من من؟ محقق الكركي بعد هو، لكن هو تأدبا لا يذكر الاسم. وكأن، وهذا أيضا يعطينا فيها درس أخلاقي، أنه مجرد أنه الذهن ينقدح إلى فد معلومة، إلى مطلب على خلاف ما يفهمه العلم اللي هو أسبق منك، مو بس أن تذكر اسمه وتفش باسمه، لا، ذكر بعض المحققين كذا، ولكن فيه مثلا كذا، أو أقول لعله غير مناسب، حتى تحفظ كرامة وعنوان ذلك العلم الذي تناقشه. يقول وكأن من أورد عليهم، من على المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة، وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا الإشكال الأساس، أو كان عنده غير ممكن، لعله هذا الفرض غير ممكن، مو هو قال قبل شوية، قال فإن هذا فرض ممكن، فإن هذا فرض ممكن، لعله غير ممكن عنده، لعله غير ممكن عنده، فلذلك ما أشكل بهذا الإشكال الأساس، أشكل بمن؟ بذلك الإشكال المتقدم. فالتحقيق في جميع الموارد. الآن شيخنا الأعظم بينوا رأيكم في المسألة في جميع الموارد، إشارة علما جميع الموارد، الموارد التي لا تكون لهيئة الاجتماع مدخلية أصلا، فرع ألف، الموارد التي لا تكون لهيئة الاجتماع مدخلية أصلا، لا في ازدياد القيمة ولا نقصانها، ب الموارد التي تكون لهيئة الاجتماع مدخلية في ازدياد القيمة كمصراعي باب، جيم أو تاء، الموارد التي تكون لهيئة الاجتماع مدخلية في نقصان القيمة كبيع عبدين منضمين. في جميع هاي الموارد التحقيق عند الشيخ الأعظم هو الطريق الأول، ما ذكرناه من الطريق الأول المصرح به في عبارة الإرشاد، إرشاد الأذهان. فإن الطريق الأول طريق عادل وتقسيم معتدل وهو الصحيح، ولا تصل النوبة إلمن إلى الطريق الثاني. قال: ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة حتما إلى مجموع القيمتين ثم استقطاع النسبة من الثمن المسمى، الطريق الأول. فإن قلت أنت أنهى الشيخ الأعظم قدس سره كلامه، أنهى الشيخ الماتن كلامه قدس سره، ولكن مستشكلا لم يدعه هكذا، فأفاد المستشكل بأنه شيخنا الأعظم كما أن الطريق الثاني، فالمستشكل من البداية أريد أشير إلى شيء، يوافق الشيخ الأعظم في نقطة ويخالفه في نقطة. شيخنا الأعظم كما أن، فيوافق هنا أنا، كما أن الطريق الثاني مبتلى بإشكال، هذا اللي تبينته، لذا صفنا النظر عن التوجيهين، فالطريق الثاني يبقى على فساده لأنه راح يبتلى بهذا الإشكال المهم والأساس. كما أن الطريق الثاني مبتلى بإشكال فكذلك، اختلف عن الشيخ الأعظم، فكذلك الطريق الأول الذي اخترتموه فإنه أيضا مبتلى بإشكال، وهو استلزام الطريق الأول الظلم والإجحاف على المشتري. شو نسوي والمستشكل؟ لا الطريق الأول لا ثاني، فلا مناص حينئذ، فلا مناص حينئذ إلى تبيان طريق ثالث في البين، وهو أخيرا أي في آخر استشكالة المستشكل هو يبين طريق ثالث، بيان المطلب، بيان الإشكال. أن المشتري عندما يقدم على شراء شيئين مجتمعين ويدفع ثمنا بإزائهما، أحيانا هو المستشكل هنا جيدك، أحيانا يكون الغرض الأساس والهدف الأساس للمشتري الذي دفع الثمن بإزاء هذين المتاعين مجتمعين، أحيانا غرضه الأساس متعلق بمن؟ متعلق بهيئة الاجتماع، يعني هو يريد يشتري شيئين مجتمعين بحيث فارزة، بحيث أن جزءا من الثمن، بحيث أن جزءا من الثمن يقع مقابل الهيئة الاجتماعية للمبيع، يعني هو مو ما مشتري بس هذا المتاع وهذا المتاع، لا، غرضا متعلق بمن أنه يكون اجتماع بهيئة اجتماعية، بحيث هاي الهيئة أيضا هو شنو منظور عنده، يعني جزء من الثمن يدفعها بإزاء منه بإزاء هيئة الاجتماعي. فمثلا لو باع البائع مصراعي باب كان أحدهما ملكا له والآخر ملكا لغيره، مسألتنا مسألة البحث، أحد المصراعين ملكا له والآخر ملكا لغيره، باع مصراعي باب على مشتري ب5000 دينار، والمشتري تعلق هدفه الأساس بهيئه تعلق هدفه الاساس بشراء مصراعي باب بهيئتهما الاجتماعيه والانضماميه، وكان مفروض البحث هذا لعله يتقدم يعني قبل المثال، وكان مفروض البحث أن هيئة الاجتماع لها مدخلية في ازدياد القيمة. ساس قلنا أحيانا المشتري يتعلق غرض الأساس أن يشتري شيئين بمن بهيئتهما الاجتماعية، بحيث أن جزء من الثمن يقع في مقابل منه، مقابل الهيئة الاجتماعية للمبيع. وكان مفروض البحث أن الهيئة الاجتماعية لها مدخلية في زيادة القيمة. فمثلا قلنا لو باع البائع مصراعي باب كان أحدهما ملكا له والآخر ملكا لغيره بخمسة آلاف دينار، وتعلق هدف المشتري بشراء المصراعين بهيئتهما الانضمامية، ففي الواقع ألف دينار ففي الواقع ألف دينار من الخمسة بإزاء أحد المصراعين، وألف دينار أخرى من الخمسة بإزاء المصراع الآخر، وثلاثة آلاف دينار بإزاء الهيئة الاجتماعية. هذا بيان توضيح لمن أنه غرض بمن متعلق أساسا متعلق بالمتاعين بهيئتهما الاجتماعية. فحينئذ لو جاء المالك مالك المصراع الآخر ورد المعاملة مهتي وانتزع مصراع بابه، فهنا ذهب على المشتري شيئان. فهنا المستشكل يقول ذهب على المشتري شيئان، واحد أحد المصراعين، إيه هو يقول أنا دافع 5000 بإزاء شنو مصراعين، شو جاء واحد وخذ المصراع مال أحد البابين، فذهب عليه شيئان، الشيء الأول أحد المصراعين، والشيء الآخر ذهب عليه وصف هيئة الانضمام الذي ذلك الواصف الذي دفع بإزائه 3000 دينار. هو بإزاء المصرع 1000 دينار دافع، بإزاء المصرع الثاني 1000، بينما بإزاء الهيئة ايش قد دافع 3000. هو يريد له خصوصية، يقول لك شلون يصير عندي أسد حوشي باب بدون مصراعين بمصراع واحد. فهنا حتى على الطريق الأول، ليش نقول حتى على الطريق الأول؟ لأنه المستشكل ما عنده مشكلة مع الطريق الثاني، وقلنا هو يوافق الشيخ الأعظم مع الطريق الثاني. الطريق الثاني يقول هو مبتلى بإشكال، ما له علاقة، مشكلته ويا الشيخ الأعظم مو ويا المحقق والعلامة والشهيد في اللمعة، مشكلته ويا الطريق الأول. فهنا حتى على الطريق الأول، فلو قومنا كل مصراع منفردا وقيمة كل منهما 1000 دينار فارزة، ثم نجمع بين القيمتين 1000 زائد 1000 2000 فارزة، ثم ننسب قيمة أحدهما إلى المجموع 1000 إلى 2000 1000 إلى 2000 نصف فارزة، وبهذه النسبة أعني نسبة النصف نستقطع من الثمن المسمى ونرجعه للمشتري. الطريق الأول جاي نسولف مو الثمن المسمى 5000 2000 ونصف عند البائع و 2500 ترجع إلى ملك المشتري. هنا يستلزم ظلم وإجحاف على المشتري. ليش أيها المستشكل؟ مو 2500 عند البائع 2500 عند المشتري؟ يلزم ظلم وإجحاف على المشتري. ليش؟ وذلك لأن الهيئة الاجتماعية التي دفع بإزائها 3000 دينار نصفها مو صحيح إن النصف الثمن مسمى الطيناه، بس ما انطيناه نصف منه، نصف الهيئة ما انطيناه للمشتري. نصف هذه الهيئة أعني 1500 لم ترد إلى المشتري، فضاعت على المشتري 1500 دينار، وهذا ظلم على المشتري حتى على الطريق الأول. نعم نعم على الطريق الثاني وإن كان يستلزم أشد ظلما، وإن كان يستلزم شنو أشد ظلما على المشتري، مو راح يصير 5 إلى بس، يعني هنا 2500 وصل على الطريق الثاني. قد وصل للمشتري 1000 دينار 5، هذا نفس المثال المتقدم، 1000 دينار يوصل له، ف4000 يبقى عند البائع و1000 يوصل للمشتري. زين منا 3000 راح منه، ومنا كمال هي الاجتماعية هم راحت من عنده، فرح يستلزم أشد ظلم. بس المستشكل إنما لم يتعرض للطريق الثاني لأنه إشكالا مورده الطريق الأول. فإذا هذا على الطريق الأول أيضا يستلزم ظلم وإجحاف على المشتري. فماذا نصنع أيها المستشكل؟ قال فالأقرب هو الطريق الثالث، وهو أن يقسط الثمن على كل واحد من المالين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية. ففي مثالنا لما رد المالك المعاملة نقسط 5000 1000 على أحد المصراعين وهو ملك البائع، وهو ملك البائع، و4000 للمشتري، 1000 من 4 ملك المشتري بإزاء المصراع الآخر، بإزاء المصراع الآخر، و3000 بإزاء غرضه الأساس أعني الهيئة الاجتماعية. فيكون هذا الطريق على فهم المستشكل هو الطريق العادل والتقسيم العادل. البائع 1000 دينار يوصل له وملك مال مصراع الباب مالته، المشتري نقول له هذا 1000 مال أحد المصراعين اللي هو قيمته السوقية الواقعية بالسوق 1000، وهذا 3000 غرضك الأساس متعلق بها، فأنت ما خسر الشيء الآن. قال قدس سره فإن قلت إن المشتري إذا بذل، نقرأ نسخة إذا بذل، أن المشتري إذا بذل الثمن 5000 في مقابل كل منهما من مصراعي الباب، بس شلون؟ حال كونه مقيدا بمن؟ باجتماعي مع الآخر، يعني هي الاجتماعية منظور في نظر المشتري، غرض الأساس متعلق بالهيئة الاجتماعية، وهذا الوصف يبقى للمشتري بعد الرد. قال لم يبق له، أي للمشتري، وهذا الوصف وصف الاجتماع لم يبقى للمشتري مع رد مالك أحد المصراعين، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا. هو هذا هنا المستسكر رأسا يقول البائع يستحق على الطريق الثالث اللي هو عنده. الطريق الثالث قلنا شقد يستحق البائع؟ إذا خمس دنانير دينار، إذا بمثال المتن خمس دراهم درهم واحد. قال فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فللبائع من الثمن المسمى جزء، نسبة هذا الجزء إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة اللي هو شقد، وهو درهم واحد. بمثال جبنا دينار واحد، درهم واحد يعني دينار واحد. زين، فالزيادة شنو؟ إذا أعطينا البائع شوي أكثر من الدينار رأسه يقول ظلم على المشتري. يا هذا شلون أيها المستشكل؟ قال وإن كان ما أوهمه، يقول على الطريق الأول يصير ظلم على المشتري، شاو الثاني ما العلاقة بالثاني، أنا ما عندي مشكلة مع الطريق الثاني. يقول وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها، شبهها إشارة إلمن، عبارة العلامة في القواعد وعبارة الشهيد في اللمعة، يجي يقول وإن كان منه الطريق الثاني من أخذ البائع أربعة دنانير والمشتري واحد أشد ظلما، أشد ظلم، بس ما له علاقة يقول أنا بذلك. كما نبه عليه في بعض حواش الروضة البهية، نبه سلطان العلماء في حاشيته النفيسة على الروضة البهية. زين، فشن نسوي أيها المستشكل؟ يقول لا، الطريق الثالث عندنا. شن هو الطريق الثالث؟ تلاجمه. هذا هو الطريق الثالث، هذا هو الطريق الثالث الذي أفاده بعض المستشكلين على المصنف. فاللازم أن يقسط الثمن 5000 دينار على قيمة كل من الملكين منفردا وعلى الهيئة الاجتماعية، ألف بألف بـ3000، ويعطى البائع من الثمن بنسبة شنو؟ بنسبة قيمة ملكه بس منفردة، ألف دينار ننطي بس ألف، ويبقى للمشتري 4000. هاي 4 شنو؟ بنسبة قيمة ملكه، نقرأ عن النسخة المصححة، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملكه الآخر، يعني المصراع الآخر، المصراع الآخر مال الباب 1000 دينار، زائدا شنو منفردا؟ زائدا. قال وقيمة هيئة الاجتماع 3000. يا بهذا ألف بإزاء المصراع. زين، كان ما أخذ مصراعين، عندي هيئة اجتماعية ملحوظة عندي، نقول له على كيفك هاي 3000، أنت ما خاصر شيء، إذن هاي 1000 و4000 و3000 و4000 روح اشتري بهن باب آخر. وقيمة هيئة الاجتماع. قلت الشيخ الأعظم رحمه الله يجيب على هذا الإشكال وعلى هذا الطريق الثالث. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم والدي.